التكفير المنافقين يتزعمها عبد الله بن أبي بن سلول في هذا الوقت. طبعا الدور الذي قام به المنافقون انهم يؤمنوا بافواههم وتعب قلوبهم، انهم يزعزعوا العقيده عند المسلمين. قال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. إثارة القلاقل وبث روح العداوة والتفرقة بين المسلمين، ومعروفة قصة اليهود الكاسح فيه، وكيف علب نار العداوة بين الأوس والخزرج بعد أن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألف الله بين قلوبهم. شرحنا هذا الكلام من قبل. الدور الذي قاموا به في بناء مسجد ضرب زي المساجد من الايام، لكن الهدف والذين استغلوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الدور الذي قام به المنافقون بزعامة ابن سلول في الرجوع بثلث الجيش في غزوة أحد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الدور الذي قام به المنافقون في تأليف الأحزاب على المسلمين حتى تجمعت كل قوى الشرك تريد ان تستأصل شعبة المسلمين من المدينة المنورة، والدور الذي قام به بعض اعضاء الجمعية الماسونية في جعل يهود بني قريظة يخونون عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حفر الخندق من ثلاث جهات في المدينة وترك الجهة الشمالية بحكم المعاهدة بينه وبين يهود بني قريظة على أن يؤمنوا المدينة من الجهة الشمالية وعلى أن يدافعوا عن المدينة كما هو مكتوب في المعاهدة. بعض أعضاء الجمعية الماسونية دخلوا وحاولوا مع بني قريظة حتى نقضوا العهد، وبدأت دموع الأحزاب تفكر أن تدخل من قبل بني قريظة إلى ظهور ومؤثرة المسلمين هم مؤثرين جهة الخندق، دول داخلين من الخلف. التفكير يتم في وقت معين فيسوق الله عز وجل جلدا من عنده وريحا لم تروها، او ريحا وجلودا لم تروها، تأتي الريح تقتلع القيام وتكفي القدور، ويقول بعضهم لبعض: غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا برب محمد ويولي. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ادوار كثيره جدا للمنافقين ليس هذا مجال الحديث عنها الان، لكن جراء كانت اعضاء الجمعيه الخفية القوة الخفية تؤدي دورها في الرب، رأوا أن كل خطة أقاموها وكل مؤامرة دبروها قبل أن ينفذوها ينزل القرآن فيفضحها. حتى قال بعضهم لبعض: لا، لم نستطيع أن ننجح في مؤامرة ما دام القرآن ينزل. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لبني النظير ويقول لهم زية الرجل اللي قتل حليفهم وقالوا أفضل فرصة للنبي محمد مش هتلاقوه قاعد زي الأعمى دي ولا تتمكنوا منه زي التمكين ده، واحد يطلع فوق الحيطة قاعد تحتها ويرمي عليه الراحة ونخلص منه، لسه طالع الحيطة وسيب الراحة، كان الوحي نزل: قم يا محمد الله يعصمك من النار. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ولما يقول: ايه الحكاية يا محمد؟ رحين نجيب لك الفلوس بتاعت الدية، جي يجيب لك الفلوس ما لقيناكش انت رحت فين؟ ما عارفين انت عملت ايه؟ عارفين انت نويت على ايه؟ قالوا لا، ده كل حاجه نازله على طول اول باول، والله ما احنا هنقدر نعمل حاجه، نستنى شويه لغايه لما نخلص عليه بطريقه او اخرى، ولغايه لما يموت ما كناش هنقدر نقتله، ولغايه لما يموت عشرات المرات وهم يحاولون قتل النبي محمد عليه السلام. اكثر من اليهوديه من يهود خيبر بعثته الجهل المسموم، عرفت ان النبي بياخذ انهي حته في الذراع، فاكثرت السم في الذراع. جاء النبي عليه الصلاه والسلام ينهك نفسه، قال ان هذه الشاه لتخبرني انها مسمومه. قال فضح النبي عليه الصلاه والسلام بجوار الصحابي اللقمة اللي أكلها ما لفظهاش، دخلت بطني تبني فيها ماء. فحفظ الله عز وجل نبيه وعظمه، والأعضاء الجمعية القوة القلبية قالوا لا ما نقدرش نعمل حاجة، نستنى لما يموت، لما يموت محمد. الدجال كبير، الدجال اللي فات ده حاجة غريبة. استنوا لما النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا بقى الخبر ان النبي مات والمسلمون في حالة حزن، المسلمون في حالة حزن على موت النبي عليه الصلاة والسلام، مصيبة مصيبة وأيما مصيبة. طبعا في الوقت ده خرجت الأفاعي من بحورها، الفرح كله عند اليهود وعند المنافقين وعند الجمعية، جمعية القوة الخفية اللي راح هنا واللي راح هنا، وكل واحد عليه دور، والدور متجهز جاهز الدور من قبل كده، تمثيلية محبوسة وسيناريو مضبوط، وكانوا في عالم الوهم ويخرجوا للسلاح، والوهم والسلاح سيناريو تمثيلية محبوسة، والعملية فيها أباطة وبوضة. طلعت الأفاعي والحيات والعقارب والشعابين جماعة دخلوا عنده ضعاف الإيمان، قالوا لهم زكاة إلا تدفعوها تمنعوا الزكاة، وجماعة كانوا متظاهرين بالإسلام قالوا لا خلاص، فأعلنوا الردة، وجماعة راحوا للمسيلمة الكذاب اللي كان مدعي النبوة قالوا احنا ايديك اليمين احنا رجال شد حيلك ورينا هتعمل ايه، وسابوا مسيلمة الكذاب وراحوا للأسود العنس، وحتى راحوا الولية، ولية اسمها سجع بنت الحارث، قالوا لها ايه رأيك اعملي فيها نبية واحنا وراك. قالت لهم ما فيش حاجة فيها نبية في التاريخ كله، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. هطلع أنا النهاردة عن النبي؟ قال أيوة، التوراة عندنا بتقول وقامت مريم النبية تضرب في الجف والنساء يرقص، نبية تضرب في الجف، قائد الفرقة شغالة ترعى الصوفية دي موني. فقالوها اعملوا في نبية واحنا وراك، وفعلا بدأ أعضاء الجمعية نظم نفسهم جماعة مع المتنبئين ومع مانعي الزكاة ومع المرتدين، ويوم ما سجع بنت الحارث رأت إن المسألة يعني مش نافعة راحت لمسيلمة الكذاب، نصف الحكاية لم تنافع على نفسك، أنت نبي وأنا نبي، نيجي نتجوز بعض وبعدين نقسم الشركة بعد كده، ونيجي أنا وأنت بالنص. قيض الله لهذا الدين أبا بكر فما غمض له جفن وما هدأ له باب حتى أعاد الأمر إلى نصابه، يقاتل المرتدين ويقاتل مانع الزكاة ويقاتل المتنبئين حتى عاد الأمر إلى نصابه، واستقر الإسلام وضرب الإسلام بجراده في ربوع الأرض، بل ومع تلك السرايا ومع هذه المعارك داخل الجزيرة تعيد الأمر إلى نصابه، هناك السرايا والبعوث خارج الجزيرة العربية، فيرسل أبو بكر رضي الله عنه بعد أسامة الذي تأخر بسبب مرض النبي عليه الصلاة والسلام وفاته، وبعوث تخرج هنا هناك للفتوحات في الشام وفي الروم وفي سائر البلاد. خافوا في هذه ايضا فانتظروا التي بعدها. بدأوا الخصول في خلاف عمر. خلاف سيدنا ابو بكر سنتين وانتهت المساله. جاء خلاف سيدنا عمر مساله صعبه عليه. بدات الامور بخلاف سيدنا عمر لسببين. السبب الاول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجل اليهود من جزيره العرب. جاء الوقت الذي نفذ فيه كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان ابقى يهود خيبر على الارض يزرعونها منصفه مع المسلمين، يعني هم يزرعوها وليهم النصف وللمسلمين النصف. وقال نصركم فيها ما نكاح. وقبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام بقليل اعلن هذا الحديث: لا يجتمع بجزيره العرب دينان، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. جاءت فترة خلافة سيدنا أبي بكر بالمشقات اللي فيها مع أجزاء اليهود. لما تولى سيدنا عمر الخلافة وترامى إليه هذا الحديث وعلمه نفذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم اجتمع كلهم.
صلي على رسول الله. اختفى النشاط الماسوني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سببين. السبب الأول أنه أجل اليهود عن المدينة وعن جزيرة العرب، فكانوا على بعد بعد أن كانوا على مقربة من المدينة. لكنهم لم يتركوا التخطيط او المكر للاسلام والمسلمين، المكر بالاسلام او بالمسلمين، لكن السبب الثاني جعلهم يهزؤون او يكثرون بعض الاعضاء لما علموا من شجاعة عمر وكرامته. قال لعل عمر يخذ فترة خلافة زي أبو بكر سنتين ولا ثلاثة من الحال، ومش هنلاقي زي عمر كان. استنى سيدنا عمر يموت بعد ما تولى فترة الخلافة سنتين زي أبو بكر ولا أربعة ولا ست، لا عملية طوالي الثوري لا أفاتر خلافة عشر سنين. هل لا تفايش ده ما يعيش في ثاني؟ احنا طبرنا كثير، عشر سنين ده كثير قوي. فدبروا مؤامرة، مؤامرة قتل فاروق الأمة في عمر، واجتمع فيها أعضاء جمعية القوة الخفية من الثالوث العالمي، شعب الأحبار يمثل الصهيونية العالمية الذي تظاهر بالإسلام وأخذ أنفسه ثم الإسلام، والهرمزان يمثل الصليبيين وأيضا كان تظاهر بالإسلام، وأبو لؤلؤ المجوسي الذي يقوم بتنفيذ المهمة. قبل مقتل سيدنا عمر بثلاث، يروح كعب الأحبار هو أبو لؤلؤة يكتشف مسرح العملية في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث المسلمون في الصلاة وعمر إمامهم، وبغلس من الليل مع صلاة الفجر يتم تنفيذ المهمة. وابو لؤلؤه يبتعد خلاف
يروح يحكي لعمر بن الخطاب عشان يتبين ملامح عمر ويعرف عمر جيدا. ولما يحكي الخلاف لسيدنا عمر يعرف انه هذا الولد يصنع رحى، واحد يقول له خلي ابو لؤلؤه يصنع لك رحى يا امير المؤمنين، فيقوم الولد يقول له ساصنع لك رحى يتحدث عنها اهل المشرق والمغرب. فيقول عمر بفراسته وهو الملهم المحدث، يقول تواعدني الغلام آنفا، غلام لما يقول لنا اصنع لك رحى، اصنع لك حكاية، تبقى حديث المشارق والمغارب. ده مش ولد يعرض صنعته ويركع على الصنعة، لا، ده بيتواعدني. وفي نفس الوقت شعب الأحبار جاي يقول له وصف يا امير المؤمنين، شوف مين يبقى الخليفه بعد ليه كعب، قل له انك ستموت بعد ثلاث ما غريبه يا كعب، ودي عرفتها منين؟ ده من علم الغيب، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، إن الله عليم خبير. جبت لي منين؟ بعد ما خليل قال له من صفاتك عندنا في التوراة، قرأت صفاتك في التوراة وعرفت عمر. كانت الثانية أغرب من الأولانية بتاعت أبي لؤلؤ. المهم بعد ثلاث لفتات المؤامرة وفي صلاة الفجر، ودخل أبو لؤلؤ المجوس عليه لعنة الله بسيف صنعه خصيصا لتلك المهمة بحدين، وقد جعله بالسم، ودخل فطعن أمير المؤمنين بطعنات نافية، خر رضي الله عنه شهيدا في المحراب، وخرجت الأفاعي مرة أخرى من جحورها لتمارس نشاطها بكل قوة. يوم أن قتل فاروق الأمة عمر فانكسر باب الفتنة فلم ينغلق، ولو فتح لانغلق، لكنه انكسر، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بينك وبين الفتنة باب، قيل أيفتح أم ينكسر؟ قال بل ينكسر. بدأت الفتنة تصل برأسها بكل قوة، جاء العضو الذي تولى الزعامة بعد ابن سلول عبد الله بن سبا، واسمه عبد الله برضه. الأول كان اسمه عبد الله ابن أبي بن سلول، وده اسمه عبد الله بن سبا، زي ما ناس كتير كده اسمها محمد. عبد الله بن سبا الذي يعرف باسم السوداء، فظهر بالإسلام وعمل نفسه درويش كبير ومحب آل البيت بالذات، فراح يعمل جلسات علم يزعم فيها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب وسيعود، وأن لمحمد رجعة، ويقول للناس كده غريب إنه عيسى سيرجع ومحمد لا يرجع. فقال في مبدأ رجعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان مبدأ غريب. وبعد مبدأ وقاية سيدنا علي إن محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، فمحمد النبي وعلي وصي، فكيف تعطى الخلافة لأبي بكر ولعمر والآن عثمان وفي الناس وصي رسول الله وابن عم رسول الله وأخ رسول الله علي بن أبي طالب؟ وطلع حديث سيدنا علي. المبدئين دول انبنى عليهم مذهب التشيع، مذهب الرافضة، مذهب السبئين، لكن دول ما أثروش قلق، المسلمون ردهم عليه. فلأثار القلاقل المبادر يقول سيدنا عثمان ما ينفعش يكون خليفة المسلمين، ليه؟ لولى قريبه من بني أمية، هو لولى ولا خلع، اللي كانوا في أيام سيدنا عمر هم لعنين في أيام، كلهم من بني أمية ولا من بني هاشم، وفيه إيه حتى لو كانوا من بني أمية، ولو إنه هو اللي ولاهم ما كانش في عمر، لكن بدأ عثمان لم يحضر غزوة بدر، عثمان هزم مع المسلمين في أحد، يعني تعالى عثمان اللي هزم في أحد، المسلمون كلهم هزموا في أحد، لا عثمان بس اللي هزم في الوقت، عثمان فر يوم حنين، هو عثمان بس اللي فر يوم حنين، مرضين هل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، حتى جاءت بعض الناس قالت لم يثبت إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعمه العباس ممسك بزمام بغداد، وربنا سال عليهم كلهم هل لا بترجع لعثمان. عثمان لما طلع الحديبية وجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من يرسل إلى أهل مكة سجنوه، وتمت البيعة في الرضوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه يد عثمان، هل لا عثمان ما عبرش بيعة الرضوان، وعثمان الغزلة من آل عثمان، عمر كان يضرب بالزرة وعثمان يضرب بالعصا، وسمعت من يقول من السلف الصالح وهذا لم يرد عمن أطاع ولا عمن عصى، يعني الكلام ده غير صحيح، هذا المرض، قالوا من تلبيات عثمان أبو بكر نزل درجة عن درجة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر نزل درجة، فلما جاء عثمان طلع هو مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني درجات المنبر، يعني دي درجة سيدنا أبو بكر درجة عثمان، عمر نزل درجة، طب عثمان يبطلين بعد كده. المهم أخذ فن الأفنين ويخترع اختراعات شيء صح ولا يضر عثمان في شيء، والأشياء الكثيرة الغالبية خطأوا على باطل مبنية على باطل، ولكنه كان ذكيا المعية وكان نشيطا يتنقل في الأبصار والأنفاق ويؤلب الثوار على عثمان حتى يجمع الرعاع من كل البلاد، وانتهت المسألة بمقتل سيدنا عثمان في بيته وقد كان صائما وهو يقرأ القرآن، مش كفاية قوة الخفية عمل الدور وعملت اللي عملته وقتلت فرد الأمة ودلوقتي قتلت الخليفة الراشد الثالث للنورين، عثمان بما له من فضائل وكذا وكذا في الإسلام، بعد ما قتلوا سيدنا عثمان خلاص الخلافة سيدنا علي، اسكت يا ابن سبع خلاص طول عمرك قاعد تقول علي علي، الخلافة بقى في علي، لا لن تتم الخلافة لعلي حتى يأخذ القصاص من قتلة عثمان، انتم قتلة عثمان وبتدوروا على علي يأخذ القصاص من قتلة عثمان، هو ده اللي يقتل القتيل ويمسك جنازته، يقتل القتيل ومين اللي قتل والرهون اقطع القتل، اهو ابن سبع واللي معاه راحوا لسيدنا معاويه، والاوعى تبايع علي لانه لم ياخذ بالقصاص من قتل عثمان، سيدنا علي يدور على قتل عثمان، ده كان في مئات حوالين بيت سيدنا عثمان عشان يجيبهم ياخذ منهم الصلاه، هم مين؟ وبعدين المساله اول ما قتل سيدنا عثمان تفرق لجمعيه سريه، اهم شيء فيها معدي تتعرف من اعضاء الجمعيه، راحوا سيدنا معاويه لو عثمان، وراحوا لهم المؤمنين عائشه، وراحوا طلحه، وراحوا للزبير، لازم يخرجوا على علي ولا تبيعوه لغاية ما يأخذ القصاص من قتلة عثمان، وبدأت الفتنة تطل برأسها من أوسع الأبواب، تطلع عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير على رأس جيش يطالب يطالبون عليا بأن أخذ من أخذ القصاص من قتله، ومعاوية تأهى بنفس الكلام لقتال علي غير لما يأخذ بالقصاص من قتل عثمان. سيدنا علي يعني راح لطلحة والزبير وعائشة وقال لهم الحكاية والرواية، طيب تتم البيعة وتستقر الأمور وتهدأ الأحوال، كلنا لازم نتعاون ونعرف مين اللي قتل سيدنا عثمان ونقتله ونأخذ بالقصاص. وشوية فعلا سيدنا علي استطاع أن يقنع أم المؤمنة عائشة وأقنع طلحة والزبير بهذا الأمر، وتم الصلح، وأعلن علي الناس أن الصلح قد تم، وأني أو مرتحل، وعلى الناس أن يرتحل. أعضاء الجمعية قوة قطعية قاعدين في الناس أن الصلح تم، قالوا لا والله ما يتم. طب ازاي ما هو تم خلاص؟ لا ما خلوش يقول قوموا بغلط من الليل وقبل ان يعود الناس، فيقاتل بعضكم بعضا، فاذا سمع الناس قليل السيوف تهيئوا للقتال يظن كل منهما ان الاخر قد خان، وقد كان الامر كما خططوا له. قامت مقتله عظيمه، قتل في موقعة الجمل ما لا يقل عن 10,000 مسلم. سيدنا علي ينظر ما الأمر؟ لا ندري ما الذي حدث؟ ما ندري. وكالذي حدث في الجمل حدث في قتيل، واستطاعوا أن يصيروا الصلح بين سيدنا علي ومعاوية، وكانت موقعة صفين، وانتهت موقعة صفين بالتحكيم، وترتب على التحكيم ما ترتب من فتنة الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي وكفروه، والشيعة اللي أيدوا سيدنا علي قالوه والله أكبر، والقوة الخفية جزء مع الخوارج بأبي دور، وجزء مع الشيعة بأبي دور، وجزء في المتوزع في الجيش يثير الحمية والعصب. طبعا التاريخ المزين في اللي بنقراه وبيقولوه اخواننا واولادنا في المدارس مفهوش الكلام في ما حكاه صاحبين في السجن الكبرى، في التاريخ اللي كتب بايدي المستعمرين، في التاريخ المزين، لكن وفي اتهام الصحابة. هذا في الجمعية ما في المستعمر أدى دورها بعد كده برضه في خلوات الصوفية، في المجموعة اللي دخلت باسم الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وعملوا مذهب صوفي محدش فهمه ولا حد يعرفه، وظلت الجمعية المسؤولية تعمل، واستمرت إلى العصور المتلاحقة، فأدت دورا وعملت تحت اسم البابية والبهائية والسبيدية والإسماعيلية والباطنية وغير ذلك من الفرق التي تزيت في دين الإسلام، والإسلام منها بريء، وكلها مطبوخة في مطابخ الجمعية الماسونية اليهودية الصهيونية العالمية. واستمر النشاط إلى العصر الحديث، وفي سرية سياسية ثالثة غايتها تقويض أركان كل سلطة دينية كانت أو مدنية، ومما يثير دهشة ويحير حقا هو تلك القدرة اليهودية العجيبة على التلون بألوان كل عصر في سبيل تحقيق أهدافها. فلقد استطاعت التنظيمات اليهودية أن تقوم بعمليات كبرى في القديم والحديث من كل المجتمعات، ثم كانت وراء كل التيارات التي تقوم على البدع وإنكار القيم والفضائل، واستطاعت رغم كل التحديات أن تقود بدورها المرسوم تجاه كثير من القضايا الأساسية في العالم. إن الماسونية باعتبارها من الحركات السرية الهدامة في أخلاق الشعوب ومقوماتها، وذلك لاتساع المجال أمام مبادئها وأطماعها، ظلت سنين طويلة تخدع العالم لأنها تجميع تنظيمي للخير والإحسان والمعاونة على البر والتقوى. ثم تكشف أنها أداة التحرك اليهودي القديم ومقدمة الصهيونية السياسية وعينها التي ترفض بها التاريخ. وإذا كانت الصهيونية ثم تكشف أنها أداة التحرك اليهودي القديم ومقدمة الصهيونية السياسية وعينها التي ترفض بها التاريخ، وإذا كانت الصهيونية الحديثة التي تعبر عن مصامع الأجيال اليهودية أعطت نفسها أو اتسمت بصابع العنف والجرأة، بينما كانت حركة التنظيم الماسوني دائما وأبدا تتسم بالسرية والكتمان أو الخفاء والغموض، فإن الأساليب الماسونية والصهيونية تعمل ميدانيا من خلال أيديولوجية تحاول أن تستمد مفاهيمها من مصادر يهودية معتقدة، وخاصة مصدرا كالتلمود. وفي الماسونية إجراءات وأشكال وتنظيمات وانضباطات وطقوس وشعائر ورسوم وآلات وملابس خاصة وضرائب وخفية الجلسات وعزلة وتجرد، تثير فيك العجب، كل العجب. ولكن يزول العجب إذا علمنا أنها أخلاق الأجيال اليهودية التي لا تعمل في العلانية ولا تحب للحق والخير أن يريا النور وينعم به الإنسان. ومن يخالع البروتوكولات ويتابع ما يحدث عالميا في ميدان الاقتصاد والاجتماع أو في علاقات الأخلاق أو مجالات السياسة والأدب والسلوكيات الحديثة، يجد علاقة وثيقة بين جوهر المعتقد الماسوني للتخطيط للسيطرة على محضرات العالم، وبين التيارات والانفجارات الأخلاقية والمذهبية في العالم كله شرقه وغربه على حد سواء. فمثلا تهدف الحركة الماسونية إلى إحداث تمزق نفسي وأخلاقي في الأسرة وفي مستواها العائلي المحدود في مجال العلاقة الجنسية، وذلك للعمل على تفكيك أواصرها تمهيدا لتجريدها من قيم الدين والأخلاق. ومن هنا نراها وراء ما يحدث من شذوذ في العلاقات الأسرية وخروج على مقتضى قوانين الطبيعة والغريزة بصورة فاقت كل حد وزادت على كل تصور. واستطاعت المنظمات الماسونية باعتبارها المنفذ التنظيمي للصهيونية العالمية أن تستغل التطور المادي والاقتصادي الذي طرأ على العالم فجعلته في خدمة أهدافه، حتى ولو كان تحقيق الهدف هو المزق والتشويه لكل القيم الإنسانية، فقد خرجت الحركات التي لا تدعو إلى تحرير المرأة في الحقوق والواجبات وفي الحياة المدنية والأسرية فقط، وإنما خرجت تدعو إلى المساواة في إلغاء الذكورة والأنوثة للرجل والمرأة إذا أراد، وأصبحت المرأة تعطي لنفسها حرية تقليد الرجل فيما يلبس أو فيما يصنعه لنفسه. ورأينا جهودا إعلامية تعلم عن أن المرأة غيرت نفسها من جنس إلى آخر عن طريق الهرمونات بالعمليات الجراحية المتكررة. فزادت الحركات الماسونية في تشويه الوجود الإنساني مبتدئة بالسعي إلى إصدار القوانين وتقرير شرعية مساواة الرجل غير الشرعي بالشرعي، تشجيعا للزنا وحثا عليه، وليس مؤتمر إسكان منا ببعيد، وقد نجحت في ذلك تماما في كثير من البلاد. ثم العمل على عدم اعتبار الزنا سببا سلوكيا يبرر مسؤولية الزوجة في طلاقها من زوجها، وقد أصبح الأمر كذلك في الدنمارك. هذا وإن إباحة المعاشرة الجنسية بغير علاقة زوجية في علاقة الصداقة مثلا أو ما يسمونه بزواج المجموعات أو ما يتفق عليه في تبادل الزوجات والصديقات فضلا عن إباحة العري في النوادي والمجتمعات العامة، لهو أثر من آثار التوجيه الصهيوني الذي يهدف إلى تحلل المجتمع والمجتمعات العالمية من قيم الارتباط بالدين أو الأخلاق والفضيلة، تمهيدا للدعوة لأخلاق الماسون، أخلاق الصهاينة وفضائلهم وحدهم، باعتبار أنهم يرون في أخلاق الدين وآدابه والارتباط به عقبة شؤولا في وجه إنجاح قضيتهم ومخططاتهم للسيطرة والتوسع. ويكثر الكلام عن الماسونية ومخصصات الماسونية وما وصلت إليه وانتشار الماسونية في العالم الإسلامي وما حققته وما تسعى إلى تحقيقه، ولا يزال مسلسل مستمرا. لكن كما عودتكم هي إشارات مجرد تنبيه وتوعية وتصديق لمفهوم معكوس فقط. يعني المسألة بالنسبة لنا احنا ما نتدخل في حريات الناس ولا نتكلمك عن أديان أخرى، احنا فقط بنوعي أنفسنا وبنقول للناس خلوا بالكم ولازم نفهم دين الصح ونضع الأمور في مواضعها ونضع النقاط على الحروف بكل بساطة بكل هدوء بوسطية الإسلام بعيدا عن التشنج والتعصب والتفرق والإرهاب، لأننا لا نحب التشنج ولا التعصب ولا نرضى بالتفرق ولا نقر الإرهاب، ولله الحمد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن